وتنعم بالحب ما بيننا.
منتصف الليل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى حصاد المساء في عناوينها. اللواء سلامي يؤكد أنه لا يوجد أي هامش آمن للكيان الصهيوني ليكون في مأمن من نيران الفلسطينيين. السيد نصر الله يقول أنه لا علاقة للمفاوضات النووية بمسار ترسيم الحدود وحقوق لبنان البحرية. وثلاثون قتيلا وجريحا بقصف صاروخي تنفذه ميليشيا قسد على مدينة الباب شمال سوريا. وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء سلامي أنه لا يوجد أي هامش آمن في أي مكان للكيان الصهيوني ليكون في مأمن من نيران الفلسطينيين. وقال سلامي إن غزة ليست وحدها في ميدان المقاومة، فالكفاح انتقل إلى الضفة الغربية، مضيفا أن المقاومة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني دخلت مرحلة جديدة. ولفت سلامي إلى أنه منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم قتل العديد من الصهاينة في عمليات فصائل المقاومة داخل الأراضي المحتلة، وهو ما لا يمكن مقارنته بالعام الماضي إلا بعملية سيف القدس. قال المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف أن واشنطن يبدو أنها تريد حل مسائل عالقة أخرى لا علاقة لها بالاتفاق النووي خلال محادثات فيينا، مضيفا أن هناك ثلاثة نصوص لإعادة إحياء الاتفاق وأن الاتحاد الأوروبي يعمل على تقريب وجهات النظر، إلا أنه لا تزال هناك مسائل معقدة. للمزيد نتابع التقرير التالي.
لا تزال الأجواء ضبابية فيما يخص الاتفاق النووي مع تأخر الجواب الأمريكي على نص الرد الإيراني حول المقترحات الأوروبية. المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف تحدث عن انطباعات بأن واشنطن تريد حل مسائل عالقة أخرى لا علاقة لها بالاتفاق النووي خلال محادثات فيينا. المسؤول الروسي قال إن هناك ثلاثة نصوص لإعادة إحياء الاتفاق وإن الاتحاد الأوروبي يعمل على تقريب وجهات النظر، إلا أنه لا تزال هناك مسائل معقدة. تأخر الرد الأمريكي وعدم إعلان أي تصريح رسمي فاقما من حالة الضبابية رغم حديث الخارجية الأمريكية عن تسليمها ردها على المقترحات الأوروبية لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. الخارجية الأمريكية كشفت عن تضارب في الرأي مع تل أبيب تقنيا بشأن الاتفاق وتقارب في مزاعم منع إيران من امتلاك السلاح النووي، أمر يبدو أنه لم يغذي الثقة بين الطرفين، ما دفع تل أبيب لمطالبة الأمريكيين والأوروبيين بالتخلي عن المفاوضات وإعلان رئيس وزرائها يائر لبيد أن تل أبيب ليست ملزمة بأي صفقة معينة. إلى ذلك انتشار تسريبات قيل إنها نص الاتفاق النووي أثار حفيظة مراهضي إحياء الاتفاق النووي، حيث تشير التسريبات إلى إلغاء الحظر عن عدد من البنوك والمؤسسات الاقتصادية الإيرانية والإفراج عن 7 مليارات دولار من أرصدة إيران المجمدة لدى سيول، وكذلك إلزام واشنطن بدفع غرامة مالية في حال انسحبت مجددا من الاتفاق النووي. هذه التسريبات دفعت أوساطا سياسية أمريكية خاصة الجمهوريين لاتهام إدارة بايدن بتقديم تنازلات كبيرة لإيران، فيما نفى مجلس الأمن القومي الأمريكي استعداد الولايات المتحدة لتقديم تنازلات لإيران في إطار العمل على التوصل لإبرام اتفاق النووي. وبين هذا وذاك تنتظر طهران رد واشنطن بعدما ألقت الحجة على الأوروبيين عبر ردها النهائي ودفعت بالكرة إلى الملعب الأمريكي، لأن غياب رد رسمي من البيت الأبيض بات يغذي التحليلات لتبقى التكهنات سيدة الموقف.
إلى لبنان، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن موضوع الحدود البحرية وحقل كاريش والنفط والغاز والحقوق اللبنانية لا علاقة له بالاتفاق النووي. وفي كلمة له قال سماحته: سواء تم توقيع الاتفاق النووي أو لم يوقع، إذا قدم للدولة اللبنانية ما تطالب به فذاهبون إلى الهدوء. أما في حال لم يحصل لبنان على حقوقه التي تطالب بها الدولة فذاهبون للتصعيد، سواء وقع الاتفاق النووي أم لا. واعتبر السيد نصر الله أن العين في لبنان يجب أن تكون على كاريش والحدود اللبنانية والوسيط الأمريكي الذي ما زال يضيع الوقت. استمع إلى حديث السيد نصر الله في هذا الخصوص.
أنا اللي بدي أقوله، موضوع الحدود البحرية وموضوع كاريش وموضوع النفط والغاز والحقوق اللبنانية التي تطالب بها الدولة اللبنانية لا علاقة له بالاتفاق النووي، لا من قريب ولا من بعيد. سواء وقع، يعني هون الجملة الأساسية اللي بدي أقولها، سواء وقع من جديد الاتفاق النووي الإيراني أو لم يوقع، إذا جاء الوسيط الأمريكي وأعطى للدولة اللبنانية ما تطالب به رايحين على الهدوء، سواء وقع الاتفاق النووي أو لم يوقع، لأنه في ناس بيفترضوا كمان أنه إذا ما توقع الاتفاق النووي حزب الله والمقاومة بدهم ياخذوا البلد على التصعيد، هذا كمان قلة عقل مع احترامي لهم. لذلك بقول سواء وقع الاتفاق النووي أو لم يوقع، إذا قدم للدولة اللبنانية ما تطالب به نحن رايحين على الهدوء، وسواء وقع الاتفاق النووي أو لم يوقع، إذا لم يعطى للدولة اللبنانية ما تطالب به نحن رايحين على تصعيد. يعني حتى لو صار في اتفاق نووي ورجعوا قعدوا ووقعوا الأمريكان والأوروبيين والصين وروسيا وإيران والكون بالدنيا بالعالم، لو كل الكون اجتمع على الاتفاق النووي ومضى ووقعوا مش الحال، لكن نحن هون لبنان لم يحصل على حقوقه التي تطالب بها الدولة اللبنانية، معناتها رايحين على التصعيد ورايحين على المشكل. وهيدا هو حيكون على كل حال الامتحان الأساسي الذي يجب أن ينهي النقاش للي بعد عنده يعني منطق واستدلال ومكان للإيجابية. بس المقفل مقفل على الاتهام مادام ما فيك تعمل له شيء، هودي أصلا نحن طالعين عنا من دائرة الاهتمام. يعني إذن العين عين اللبنانيين ما يتعبوا، بحبوا يحطوها على فيينا يحطوها، ما في مشكلة. بالنهاية العودة إلى الاتفاق النووي حدث مهم، وعدم العودة حدث مهم، لكن العين يجب أن تكون على كاريش وعلى الحدود اللبنانية وعلى الجنوب اللبناني وعلى شمال كيان. العين على الوسيط الأمريكي اللي لهلأ بعده عم بضيع وقت، والوقت تبعه ضاء.
إلى سوريا، حيث قتل وأصيب أكثر من 30 شخصا معظمهم من المدنيين جراء قصف صاروخي نفذته ميليشيا قسد باتجاه مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والمجموعات المسلحة المدعومة منها شمال سوريا. من جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية بانتشار كثيف لميليشيا قسد وأيضا قوات الاحتلال الأمريكي في مدينة الوصيرة شرق دير الزور. إلى ذلك، نشرت ما تسمى بقوات تحرير عفرين مقطع فيديو لاستهداف آلية عسكرية بعبوة ناسفة تابعة للمجموعات المسلحة الموالية لتركيا على أطراف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وذكرت أن هذه العملية أسفرت عن مقتل 4 مسلحين. من جهة أخرى، تواصل القوات التركية استهداف مناطق في ريف حلب الشمالي السوري، حيث قصفت بعشرات القذائف الصاروخية قرى الشيخ عيسى والوحشية والشوارغة وأم القرى وغيرها، كما استهدفت مواقع قوات قسد في ريف الباب شرق حلب. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
لا يزال ريف حلب الشمالي يشهد قصفا تركيا بين الحين والآخر وعلى مدى الأيام الماضية، حيث تركز هذا القصف على قرى الشيخ عيسى وأم القرى والوحشية وأبين والشوارغة وتل رفعت وغيرها من قرى الريف الشمالي.
الاعتداءات التي يقوم بها قوات الاحتلال التركي تنضوي تحت عنوان الجنون التركي الذي لم يحظى بثقة أي طرف دولي من أجل إقامة المنطقة العازلة. الجانب الأمريكي يرفضها وليس بداعي البراءة أو الإنسانية أو القانون الدولي، هم يمتلكون مشروعهم الخاص في سوريا ولم يأتوا إلى سوريا كي يستحصلوا على المشروع العثماني، هم يملكون مشروعهم الخاص وينظرون إلى تركيا على أنها دولة أطلسية ومن واجبها أن تكون أداة بيد المشروع الأمريكي.
عشرات القتلى جراء قصف صاروخي لمدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، اتهمت تركيا والمجموعات المسلحة قسد بتنفيذه فيما نفت قسد ذلك، وجاء الرد من القوات التركية بقصف مدفعي للقرى القريبة من مدينة الباب مستهدفة مواقع قوات قسد المتواجدة هناك.
العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا في الشمال السوري أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى إن كان في ريف الحسكة شمال شرق سوريا وإن كان في ريف حلب. على ما يبدو أن تركيا أو أردوغان يحاول تنفيذ تهديداته باستخدام القوة من أجل تحييد ما يسميه الإرهاب. طبعا لا توجد أي عملية عسكرية كبيرة بالنسبة لتركيا في الشمال السوري باعتبار أنه لا يوجد ضوء لا أخضر أمريكي ولا روسي في حول العملية العسكرية. ربما ستكون هناك عمليات استهداف دقيق أو محدود بعض الشيء في الشمال السوري.
رغم الاستهداف المتكرر للشمال السوري من قبل الجيش التركي إلا أنه لا يعني بدء عملية عسكرية وإنما محاولات لرفع معنويات المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا، إضافة إلى الضغط على التشكيلات الكردية بمختلف مسمياتها للإذعان لها والابتعاد عن الشريط الحدودي التركي.
سمعين الكرام، حصادنا متواصل وفي بعد الفاصل. حماس تؤكد رفضها كل أشكال التطبيع مع الاحتلال بما فيها تبادل السفراء الذين جرى بين تركيا والكيان الصهيوني. روسيا تعلن نشر صواريخ كينجال الفرط الصوتية في كالينغراد، والولايات المتحدة تعد مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا. ونواب وجمهوريون في الكونغرس الأمريكي يطالبون بعقد جلسات استماع حول الانسحاب الفاشل لقوات بلاده من أفغانستان. من جديد أهلا بكم. نفت حركة حماس صحة ما تتداوله مواقع إخبارية عن بيان مزعوم ومفبرك باسم الحركة يزعم تأييدها تبادل السفراء بين تركيا والاحتلال الصهيوني. أكدت الحركة في بيان موقفها الثابت برفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بما في ذلك خطوة تبادل السفراء. وكانت تركيا والكيان الصهيوني أعلنتا يوم الأربعاء إعادة تبادل السفراء بينهما وعودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، وذلك بعد الاتصال الهاتفي بين رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. شيع الفلسطينيون مواطنا استشهد متأثرا بجروح خطيرة بعد إصابته بالرصاص الحي في رأسه أثناء اقتحامها طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت طوباس فجر اليوم وأطلقت النار صوب المواطن الفلسطيني أثناء خروجه من صلاة الفجر، فيما أصابت شابا من بلدة طمون جنوب شرق طوباس بعيار حي في الفخذ. وشنت قوات الاحتلال عمليات دهم في بلدة طمون أسفرت عن اعتقال 5 من الأهالي وسط اندلاع اشتباكات عنيفة، فيما أصيب العشرات خلال مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. لليوم السابع على التوالي يواصل أنصار الإطار التنسيقي في العراق اعتصامهم المفتوح قرب الجسر المعلق على أسوار المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد للمطالبة بحماية الدستور والحفاظ على مؤسسات الدولة. في المقابل أقام أنصار التيار الصدري صلاة الجمعة في المنطقة الخضراء وسط بغداد في ظل استمرار اعتصامه المفتوح في محيط مجلس النواب للمطالبة بحل البرلمان العراقي. ميدانيا أعلن جهاز الأمن العراقي اليوم اعتقال قيادات ما يسمى بقاطع الفاروق التابع لعصابات تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك شمال البلاد. مراسلنا من بغداد زميل محمد سعيد والتفاصيل.
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الجمعة عن اعتقال مجموعة إرهابية خطيرة تمثل قيادات قاطع الفاروق من عصابات داعش الإرهابي في محافظة كركوك، فيما أعلنت مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية اللبنانية اعتقلت الإرهابي عبد الله ياسر سبعاوي وهو من أقرباء صدام، بناء على مذكرة للأنتربول قدمتها الحكومة العراقية لمشاركته بمجزرة تكريت التي استشهد فيها نحو 2000 شاب في قاعدة سبايكر. كما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة عن اعتقال مطلوب للقضاء العراقي في إيطاليا. على صعيد ثان، أقام أنصار التيار الصدري صلاة الجمعة الموحدة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، فيما يواصل معتصمي حماية الدولة عند مدخل الخضراء الجنوبي اعتصامهم بحضور آلاف المحتجين المطالبين بتشكيل حكومة خدمات يشارك بها الجميع. ويواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم المفتوح في محيط مجلس النواب لمنعه من الانعقاد وتمرير رئيس للجمهورية ورئيس وزراء وتشكيل حكومة. وفي أجواء العزاء الحسيني، تواصل المواكب والهيئات الحسينية التوافد إلى كربلاء المقدسة ضمن برنامج ثقافي حسيني تستمر به مدن العراق بالتواصل مع كربلاء المقدسة من عاشوراء إلى الأربعين بممارسات ثقافية تحوي العديد من الجنبات الإبداعية والفنية. ورفعت مواكب محافظة بابل صور شهداء المحافظة ومناطقها المختلفة من أبناء الحشد الشعبي الذين ارتقوا في مواجهة الموجات التكفيرية أو ممن استشهدوا تحت سياط وأجهزة تعذيب النظام البائد، باعتبار الشهداء مسارا واحدا للرقي البشري وتقديم التضحيات دفاعا عن المبادئ. وشاركت بعد ظهر اليوم قضاء المدائن بموكب ضخم باسم سلمان المحمدي على اسم الصحابي المدفون في القضاء، والذي ضم كافة مكونات الشعب العراقي من الطوائف الكريمة بتجمع وطني تحت عنوان الحسين يوحدنا. مظاهر العزاء الحسيني تضم في جنباتها الكثير من الإبداعات والصور المشرقة التي تعبر عن حضارة وثقافة تتأصل وتزدهر بتضحيات الحسينيين في كل عصر وزمان. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
قالت وسائل إعلام عبرية أن سلطنة عمان ترفض عبور الطيران الإسرائيلي عبر مجالها الجوي، وأضافت أن معنى هذا الأمر هو أنه من غير الممكن الاستفادة من فتح المجال الجوي السعودي أمام الطائرات الإسرائيلية من أجل تقصير المسافة في الطيران إلى الشرق الأقصى. وترى الصحف العبرية أن الموافقة العمانية لها ضرورية، لأنه بدونها لا توجد إمكانية للطائرات الإسرائيلية للخروج من الأجواء السعودية التي تم فتحها الشهر الماضي نحو المحيط الهندي ومن ثم إلى وجهات مختلفة في الشرق. أصدرت محكمة استئناف سعودية حكما على الناشطة الحقوقية سلمى شهاب بالحبس 34 عاما بتهمة تقديم الإعانة لمعارضين يسعون لزعزعة استقرار الدولة من خلال تغريدات أو إعادة تغريدات على حساب تويتر. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
سلمى شهاب ناشطة حقوقية قضت محكمة استئناف سعودية بحبسها 34 عاما بتهم تقديم الإعانة لمعارضين يسعون لزعزعة استقرار الدولة بسبب تغريدات وإعادة تغريدات حساب تويتر بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وذكر صحيفة الجارديان أن سلمى شهاب تعرضت لبلاغ من مستخدم في تويتر عبر تطبيق كلنا أمن التابع لوزارة الداخلية. تلقت رسالة منه بعد أن قامت بالتعليق على تغريدة لحساب سعودي آخر، وهذا ما تؤكده صديقة لها طلبت عدم ذكر اسمها. وبحسب الصحيفة فإن سلمى هي أم لطفلين وحكم عليها في البداية بالسجن 3 سنوات بتهمة استخدام الإنترنت لإثارة الاضطرابات العامة وزعزعة الأمن، لكن محكمة الاستئناف أصدرت حكما جديدا بالسجن لمدة 34 عاما، يليها حظر سفر لمدة 34 عاما أيضا بعد أن طلب المدعي العام من المحكمة النظر في جرائم مزعومة أخرى. ودانت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية الحكم الذي جاء في إطار حملة قمع واسعة تستهدف ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة بأحكام سجن ومنع من السفر لفترات طويلة. وقالت المنظمات الحقوقية أن الحكم القاسي ضد سلمى شهاب دليل إضافي على حملة ولي العهد محمد بن سلمان التي لا هوادة فيها ضد المعارضين. وقالت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدرس قضية الناشطة في مجال حقوق المرأة سلمى شهاب. وحذر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي من الخطوة السعودية، ورأى فيها استهدافا لحقوق المرأة السعودية والتعبير عنها.
يجب عدم تجريم ممارسة حرية التعبير للدفاع عن حقوق المرأة، يجب عدم تجريمها مطلقا.
هذا ويأتي صدور الحكم عن محكمة مختصة بقضايا الإرهاب بعد أسابيع على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية، والتي حذر نشطاء حقوق الإنسان من أنها قد تشجع المملكة على تصعيد حملتها القمعية ضد المعارضين وغيرهم من النشطاء المؤيدين للديمقراطية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية نشر قواتها طائرات من طراز ميغ 31 مزودة بصواريخ كينجال الفرط صوتية على أراضي مقاطعة كالينينغراد في ظل استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا. في المقابل تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إرسال مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة نحو 800 مليون دولار. وذكرت مصادر إعلامية أن بايدن سيمنح المساعدة بالاعتماد على سلطة تخوله بإصدار أوامر لنقل فائض الأسلحة من المخازن الأمريكية. يذكر أن البنتاغون خصص أكثر من 10 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ العام 2014. قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن واشنطن ولندن وأتباعهما سيتحملون المسؤولية الكاملة عن أي كارثة محتملة قد تقع في محطة زابوروجيا للطاقة النووية. كلام باتروشيف جاء في العاصمة الأوزبكية طشقند خلال الاجتماع السنوي التاسع عشر لأمناء مجالس الأمن الوطني لدول منظمة شنغهاي للتعاون. من جهة أخرى، لفت المسؤول الروسي لأن الولايات المتحدة لم تتخلى عن محاولاتها للتفاوض مع جيران أفغانستان بشأن إنشاء بنية تحتية عسكرية أمريكية هناك بحجة مكافحة الإرهاب. طالب أعضاء جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي بعقد جلسات استماع مفتوحة حول الانسحاب الفاشل لقوات بلاده من أفغانستان. تقرير للنائب الجمهوري مايكل ماكول طالب لجنة الشؤون الخارجية باستدعاء شخصيات سياسية بالإدارة الحالية كانوا مسؤولين عن قرار الانسحاب، أبرزهم وزير الخارجية أنتوني بلينكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان. وجه حزب العمال البريطاني رسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون والمتنافسين على قيادة حزب المحافظين للمطالبة بعودة البرلمان مبكرا من أجل معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة الطارئة. وكشف الحزب عن خطة كاملة لتجميد الحد الأقصى لتكلفة الطاقة عند المستوى الحالي طوال فصل الشتاء. وتأتي دعوة أعضاء البرلمان للعودة قبل إعلان مكتب أسواق الغاز والكهرباء عن سقف أسعار الطاقة الجديد في 26 أغسطس الجاري، الذي وصفه حزب العمال بأنه موعد نهائي حاسم. حذر متخصصون في مجال الصحة الحكومة البريطانية من خطر حدوث أزمة إنسانية بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. وقالت هيئة خدمات الصحة الوطنية أن الكثير من الناس قد يضطر إلى الاختيار بين التخلي عن وجبات طعام لتدفئة منازلهم أو العيش في البرد والرطوبة. قتل 13 شخصا وأصيب العشرات جراء عواصف عنيقة اجتاحت فرنسا وإيطاليا والنمسا. وتسببت عاصفة عنيفة وغير متوقعة اجتاحت جزيرة كورسيكا الفرنسية الواقعة في البحر المتوسط بمقتل 6 أشخاص على الأقل، بينهم فتاة. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. اللواء سلامي يؤكد أنه لا يوجد أي هامش آمن للكيان الصهيوني ليكون في مأمن من نيران الفلسطينيين. السيد نصر الله يقول أنه لا علاقة للمفاوضات النووية بمسار ترسيم الحدود وحقوق لبنان البحرية. وثلاثون قتيلا وجريحا بقصف صاروخي تنفذه ميليشيا قسد على مدينة الباب شمال سوريا. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميع إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السابعة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، أطبتم وطابت أوقاتكم بكل ما يسعدكم، وأهلا بكم إلى برنامجكم الأسبوعي ألوان ثقافية،
لنواصل تعرفنا على نشاط آخر من النشاطات العلمية التي تشهدها إيران الإسلامية. فقد خصصنا الموضوع لهذه الحلقة عن مهرجان الخوارزمي الدولي، إذن تفضلوا بالبقاء معنا.
أساساً أيها الإخوة والأخوات، فإن جائزة الخوارزمي الدولية هي جائزة بحثية يقدمها رئيس إيران سنوياً، ويتم اختيار الفائزين وهم 10 من كبار الباحثين و10 باحثين شباب من قبل منظمة الأبحاث الإيرانية للعلوم والتكنولوجيا. يكرم الأفراد الذين حققوا إنجازات بارزة في البحث والابتكار والاختراع في المجالات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا. تمنح الجائزة لأبرز العلماء والمهندسين، مع التركيز مؤخرا على التقنيات الرقمية والميكانيكية، وتعتبر بشكل عام الجائزة العلمية الأكثر شهرة في إيران، كما أن المشاركة مفتوحة للباحثين غير الإيرانيين.
مستمعين الكرام، هذا وقد انطلقت قبل فترة عملية التسجيل وتقديم المشاريع في مهرجان الخوارزمي الدولي لدورتها 36، وفي مهرجان الخوارزمي للشباب لدورته 24، الأمر الذي دعانا للوقوف عند هذا الحدث العلمي المهم على مستوى البلاد والمنطقة. يعقد مهرجان الخوارزمي الدولي 36 ومهرجان الخوارزمي للشباب لدورته 24 هذا العام بهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمعرفة وتسويق نتائج البحوث وتكريم المكانة المتميزة للباحثين والمبتكرين والتقنيين في البلاد، وتوفير أرضية مناسبة للتعاون العلمي على الصعيد العالمي.
نعم، لقد جاء في التعليمات الصادرة عن إدارة المهرجان أن المشاريع يجب أن تكون ضمن 17 مجموعة متخصصة، بما في ذلك التقنيات الكيميائية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر والفن والعمارة وتخطيط المدن والزراعة والموارد الطبيعية والعلوم الأساسية والهندسة المدنية والهندسة الصناعية وإدارة التكنولوجيا وعلم المعادن والطاقات الجديدة والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الطبية الأساسية والبيئة وتكنولوجيا النانو وهندسة الفضاء وهندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وهندسة الميكاترونيكس والتصميم الناجح في الإنتاج الوطني في 5 مجالات للبحث والتكنولوجيا، بما في ذلك البحث الأساسي والبحوث التطبيقية ومشاريع التنمية والابتكار والتكنولوجيا. وبإمكان المتقدمين الرجوع إلى موقع مهرجان الخوارزمي الدولي على هذا العنوان www.khwarizmi.ir والتسجيل وتقديم المعلومات الشخصية والوثائق.
مستمعينا الكرام، تعود إقامة المهرجان إلى عام 1987، حيث قررت منظمة البحث الإيرانية للعلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية إنشاء جائزة تعترف بالإنجازات الإيرانية البارزة في مجال العلوم والتكنولوجيا. واقترحت منظمة البحث الإيرانية للعلوم والتكنولوجيا إنشاء جائزة الخوارزمي تخليداً لذكرى أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي، عالم الرياضيات والفلك الإيراني العظيم المتوفى سنة 840 للميلاد. لكن الدورة الأولى التي عقدت في عام 1987 كانت مخصصة فقط للمواطنين الإيرانيين، وانطلاقاً من الدورة الخامسة أصبحت جائزة دولية بمشاركة مختلف الدول.
أيها الكرام، بعد حفل توزيع الجوائز في الدورة الأولى تقرر رسمياً منح الجائزة سنوياً في فبراير، على أن يتم التوقيع على شهادة الجائزة رسمياً وتقديمها من قبل رئيس جمهورية إيران الإسلامية. وفي الدورة الثالثة أضيفت مجالات العلوم الطبية والعلوم الأساسية إلى مجالات المشاركة الهندسية والفنية. خلال هذه الدورة نفسها تدخلت المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو وقدمت رعايتها الأولى، وقدمت الويبو ميدالية ذهبية وشهادة لأول فائز عن فئة الابتكار. في الدورة الخامسة من المهرجان والأولى للمشاركة الدولية فيها، إلى جانب الفائزين الوطنيين 19، حصل 2 من الفائزين الأجانب المرموقين على جائزة الخوارزمي التي أنتجت لاحقا القسم الأجنبي. كانت الدورة الخامسة مهمة أيضا بسبب إضافة مجال العلوم الإنسانية. أصبحت جائزة الخوارزمي حافزا قويا للتميز للباحثين الإيرانيين في العديد من مجالات العلوم المختلفة.
عقدت الدورة السادسة بمشاركة أعمال بحثية وطنية وإقليمية من 10 دول، وتم اختيار 18 عملا بحثيا ووطنيا وثلاثة أعمال بحثية أجنبية. في عام 1994 خطت الدورة السابعة لجائزة الخوارزمي خطوة مهمة أخرى بمشاركة دول جديدة من أفريقيا وآسيا. لمزيد من الدقة في عملية التقييم، تم تصنيف الأعمال البحثية في فئات مختلفة جديدة: أعمال بحثية تطبيقية وأعمال بحثية أساسية، ولكل فئة معايير التقييم الخاصة بها. تم توسيع نطاق المسابقة لجذب المزيد من مجالات البحث، وتم إنشاء 8 لجان علمية متميزة هي الميكانيكا، الصناعة الكيميائية، الإلكترونيات، الكهربائية والحاسوب، الهندسة المدنية، الزراعة، العلوم الأساسية، العلوم الطبية والعلوم الإنسانية.
بصرف النظر عن ذلك، وسعت جائزة الخوارزمي في دورتها السابعة مجال مشاركتها وأصبحت مسابقة دولية، حيث تمت دعوة جميع الدول من جميع أنحاء العالم للمشاركة، وتم تغيير اسمها إلى جائزة الخوارزمي الدولية. من الدورة العاشرة قامت منظمات دولية مثل الويبو واليونسكو، الاتحاد الدولي للمخترعين، منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة برعاية هذه الجائزة.
مستمعينا الكرام، بدأت الدورة 11 بإطلاق دعوة جديدة للمشاركة للباحثين الإيرانيين المقيمين بالخارج، الذي نعتبره مدعاة للاعتزاز لأنهم يساهمون في بناء القدرات العلمية والتكنولوجية لبلدهم. دخلت هذه المجموعة الهائلة من العلماء ذوي المهارات العالية في المنافسة، وكان معظمهم من العلماء البارزين. وتسلم الجائزة في الجلسة ذاتها باحثان إيرانيان مقيمان بالخارج، وقد استقبل مؤتمر الجائزة 21 الذي أقيم عام 2008 192 مشروعاً من 54 دولة.
أما الآن أيها الأكارم، ننتقل وإياكم للفقرة التالية: أرقام ودلالات.
يساهم مهرجان الخوارزمي للشباب في تغيير منهج التعليم والتربية والأسر، من كونها تهتم بالدرجات المدرسية إلى التطبيق العلمي. في الوقت الحاضر يعتقد المشرفون على مهمة التربية والتعليم أنه في نظام التعليم يجب أن نبتعد عن مجرد نقل المعرفة للطلاب، لأن المعرفة وحدها لا تكفي،
ولتحقيق النمو والنجاح في مجالات الحياة، هناك حاجة أيضا إلى تفعيل القدرات والإمكانيات، ولعل مهرجان الخوارزمي للشباب يكون عونا كبيرا في تحديد مواهب الطلاب وازدهارها. قامت بعض البحوث العلمية بتناول أهمية هذا المهرجان من وجهة نظر الطلاب، حيث خصصت المجتمع الإحصائي لها من طالبات المرحلة الأولى من المرحلة الثانوية في المدن والقرى، وقد تمت مراجعة وتلخيص الاستبيانات المعدة، حيث أكد 62% من الذين شملهم البحث أهمية المهرجان بشكلها الحالي. سيكون استخدام النماذج المختلفة في قسم اللغة الإنجليزية واستخدام المنظمات الدولية غير الحكومية مثل تافل وغيرها فعالا في تعزيز مكانة المهرجان. نتج عن مهرجان الخوارزمي للشباب هذا تدريب طلاب مبدعين ومبتكرين، والذين ساهموا في إنتاج فرص عمل كبيرة. وأخيرا، مع وجود طلاب المدارس، هؤلاء ستصبح المدرسة مؤسسة اجتماعية، مما سيساهم كثيرا في تطور طلاب المدارس من الناحية العلمية والتكنولوجية والمهارات المتعلقة بالحرف والفنون والقضايا التربوية. لقد أكدت نتائج الدراسات المتعلقة بهذا المهرجان أن لغرض تحسين التحكيم في المهرجان، فإن من الضروري تقسيم المدارس بحيث تكون المدارس الخاصة والمدارس التي تدار من قبل مجلس الأمناء في مستوى واحد والمدارس الأخرى في مستوى ثان. يذكر أن الدورة الأخيرة من المهرجان تم فيها اختيار بعض الأعمال والمشاريع، من أهمها نظام فحص أمان شبكة الهاتف المحمول وتصميم وإنتاج جهاز تخطيط القلب الكهربائي.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد. أهلا وسهلا بكم في برنامج ألوان ثقافية، ونتحدث حول موضوع مهرجان الخوارزمي في إيران.
أيها الكرام، إلى جائزة الخوارزمي للشباب، وهي نسخة وطنية من جائزة الخوارزمي الدولية والمخصصة لمشاركة الإيرانيين الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاما ولا تتجاوز 35 عاما. بدأت هذه الجائزة منذ عام 1999 بعد انطلاقة الدورة 12 لجائزة الخوارزمي الدولية. تمت دعوة المخترعين والمبتكرين الشباب لتقديم ترشيحاتهم لجائزة جديدة ضمن معايير محددة، ونتيجة لذلك في الدورة 13 تم إطلاق جائزة الخوارزمي للشباب بشكل مستقل لتكريم العلماء الشباب وتشجيعهم على الاستمرار في اتخاذ خطوات أكبر في مسيرتهم البحثية. وقد تم حتى اليوم تقديم العديد من العلماء الإيرانيين الشباب الذين قدموا مساهمات ممتازة على الصعيد العلمي.
مستمعينا الكرام، والآن دعونا لننتقل إلى الحوار التالي الذي أجري بشأن مهرجان الخوارزمي وما أثمره على الصعيد العلمي والتقني.
أطيب التحايا والمنى لدكتورنا الكريم الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي من طهران، ولأحبتنا المستمعين. دكتور، هناك الكثير من المهرجانات التي تقام في إيران، منها مهرجان الخوارزمي السنوي، وحتما هذه المهرجانات لها أهداف ثقافية علمية ودراسات اجتماعية وتكنولوجية. بالنسبة إلى مهرجان الخوارزمي، نريد أن نسلط الضوء على الثمار العلمية والتكنولوجية، فبرأيكم ما هي هذه الثمار التي حصلت عليها مختلف أدوار مهرجان الخوارزمي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن النشاطات العلمية والبحثية في كل بلد يحتاج إلى آليات مختلفة لتوفير المجال، خاصة للجيل الشاب الذين يدخلون في هذا المجال بعد دراسات علمية جامعية. ولذلك نجد أن المؤسسات والمعاهد البحثية والعلمية في كل بلد يحاولون أن يجعلوا مثل هذه المهرجانات كآلية لأجل تنشيط وتفعيل القدرات الموجودة والقابليات الموجودة لدى الجيل الشاب والباحثين والمفكرين والفنيين والذين يقومون بمثل هذه البحوث مهما كانت في المجالات النظرية كالعلوم الإنسانية أو في المجالات التطبيقية كالعلوم الدقيقة والهندسة وما شابه ذلك.
جميل.
في الحقيقة في هذا المجال بإقامة مثل هذه المهرجانات كأننا نستهدف هدفين أساسيين. الهدف الأول قراءة جديدة لتراثنا القديم، حيث أن هذه المهرجانات إذا كانت تسمى مهرجان الخوارزمي أو مهرجان الفارابي، وهو كذلك مهرجان آخر يقام سنويا في إيران لأجل قراءة جديدة لتراثنا الزاخر القديم والعريق، لأن الجيل الحالي ربما لا يعرف أن ذلك التراث وتلك الخلفية العلمية التي نعتمد عليها تعتبر هوية علمية وهوية اجتماعية وهوية حضارية لكل أمة. فعندما نسمع الخوارزمي وهو الذي أسس كثير من القضايا في الحساب وفي الرياضيات العالية، نجد أن لدينا هذا التراث، ولا بد إضافة إلى الفخر والاعتزاز بهذه الشخصيات وهذا التراث نستفيد من تجاربهم لنبني هذا الصرح العلمي الجديد على الركائز التي أسسوها هؤلاء. هذا مجال. ومجال آخر أن التنافس والتشجيع على التنافس في المجالات العلمية تسبب التقدم والتطور في كل علم. البعض أحيانا ينظرون إلى مثل هذه المهرجانات كجانب رمزي فقط، لا، لكن الجانب الآخر فكأن كل واحد يحاول أن يقدم ما لديه من الإنتاجات العلمية، وهذه الإنتاجات العلمية تتكثف وتصبح رأس مال كبير للبلد لاستغلالها في المجالات المختلفة. ولذلك أن المراكز البحثية وخاصة وزارة التعليم العالي حاولت أن تختار مهرجان لكل مجال من المجالات العلمية والبحثية ومنها مهرجان الخوارزمي.
جميل ما تفضلتم به. طيب ما هي الثمار التي حصلنا عليها من الجانبين العلمي والتكنولوجي دكتور، وكيف كان تفاعل الطلاب والباحثين معه؟
طبعا إن هناك حصائل مختلفة. الحصيلة الأولى تلك النتاجات التي تجسدت في إعداد الخطط والمشاريع والكتب العلمية والنتاجات البحثية التي تسبب تتجسد في الخطط التي أرادوا تطبيقها في المجالات المختلفة الصناعية والتقنية في البلد. فعلى سبيل المثال الخلايا الإنسانية، وهذه من المجالات الحديثة والدقيقة، إن الخلايا الإنسانية التي أصبحت أساسا لزرع الأعضاء في الجسد الإنساني كانت من نتاج هذه السنوات التي مرت على استمرارية هذه البحوث في المجالات التطبيقية. لذلك حتى في مجال صناعة الصواريخ للدفاع في المجال العسكري والخلايا الإنسانية في المجال الطبيعي، وكذلك الحصول على كثير من الإنتاجات في المجالات النووية، كلها كانت نتيجة لهذه المنافسة الموجودة في مهرجان الخوارزمي وغير ذلك. فمن الطبيعي أننا في كثير من الساحات مثل ساحات الصناعات الغذائية حصلنا على الاكتفاء الذاتي، والاكتفاء الذاتي لم يتحقق إلا بهذه النشاطات التي ترتبط بالتنافس العلمي والتقني. والجانب الآخر، هناك مصطلح في المجال العلمي يقولون التوارث الجيلي. التوارث الجيلي يعني كل أستاذ يحاول أن ينقل تجربته إلى تلامذته وطلابه. إذا كان يشارك في هذا المهرجان فكأنه يأخذ بيد هؤلاء ليبدأ السلوك في هذا الطريق.
وافر الشكر والامتنان لك دكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران.
الله يحفظكم في أمان الله.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
أيها الكرام، تابعتم الحوار الخاص بمهرجان الخوارزمي، وهذه عودة لما تبقى من برنامج ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، يسعى مهرجان الخوارزمي إلى تحقيق الأهداف الآتية: أولاً، خلق الأسس اللازمة لنشأة ونمو وازدهار المواهب والإبداع لدى اليافعين والشباب.
ثانياً، تنمية وتعميق روح البحث والابتكار.
ثالثاً، الدعم المادي والروحي والإرشاد البحثي والمبدع.
رابعاً، تطبيق العلم وربطه بالحياة وحاجات المجتمع.
خامساً، إعطاء قيمة للإنجازات العلمية والفنية للمراهقين والشباب.
سادساً، إعداد الجيل الشاب لدخول مجال المسابقات العلمية والتقنية.
سابعاً، توجيه المواهب والإبداعات لتلبية احتياجات المراكز العلمية والصناعية.
ثامناً، تعريف الطلاب بالبحوث وأساليب اكتشاف المشكلات العلمية والتقنية وحلها بطريقة إبداعية.
تاسعاً، القيام بالعمل العلمي والتقني والبحثي بشكل جماعي مع الحفاظ على المنافسة السليمة والبناء.
فيما تتنوع معايير التحكيم في المهرجان، ومنها أولاً القيمة العلمية والبحثية والفنية للمشروع، وهو يعني أن للتصميم أسسا نظرية، وفي بنائه وتنفيذه استخدم المصممون الأساليب والقوانين العلمية، حيث يتم مقارنة التصميم المقدم بالتصاميم المماثلة فيما يتعلق بالأسس النظرية واستخدام الأساليب والقوانين العلمية. من وجهة نظر المحكمين، قد تشير هذه القيمة إلى استخدام التصميم والتكلفة والكفاءة وميزة التصميم مقارنة بالتصاميم المماثلة أو سهولة الاستخدام.
ثانياً، الإبداع والابتكار والتحليل والاستنتاجات. يشمل الإبداع إنتاج أفكار جديدة ومبتكرة في صنع الأدوات أو تقديم نظرية أو إنشاء عمل أصلي في الفن والأدب، ويعني التحليل والاستنتاج أنه يمكن للشخص فحص مكونات وعناصر مشكلة أو ظاهرة، ثم تحليل العلاقة بين المكونات والعناصر والوصول في النهاية إلى فرضية أو نظرية وتقديم الحلول.
ثالثاً، التطبيق وحل المشكلات، وهو يعني أن المصمم أو المجموعة المصممة قد وجدوا مشكلة حقيقية وقدموا حلاً أو حلولاً عملية يمكن بناؤها أو تنفيذها. وفي الأعمال الأدبية والفنية ستكون قيمة العمل في الأدب والفن وتطبيقه هي معايير التقييم.
رابعاً، الإبلاغ والتوثيق، إذ يجب على المصمم أو المصممين إكمال جميع مراحل المشروع من البداية إلى النهاية بناءً على الإطار المعتمد للكتابة العلمية.
أما الآن أيها الأكارم، إلى الفقرة التالية.
وقفة وتأمل. تعتبر المهرجانات العلمية ولا سيما مهرجان الخوارزمي فرصة مناسبة للكشف عن القابليات والاستعدادات الكامنة في أبناء المجتمع ومنح الثقة والأمل للمفكرين والعلماء ولا سيما الشباب منهم. ولذلك فقد حظي مثل هذا النشاط بتشجيع قائد الثورة الإسلامية، والذي أدى إلى مضاعفة نشاط العلماء الشباب في البلاد في مختلف المجالات في إنتاج العلوم. إن التنمية العلمية في البلاد هي حركة مستمرة يجب أن تكون ثمارها في إطار سد حوائج المجتمع، وليس اكتساب العمل البحثي على درجة أو مرتبة علمية فحسب، بل إنه ينبغي أن يكون له بعد تطبيقي وعملي في المجتمع. وفي هذا الإطار ستكون الحاجة إلى فروع متعددة التخصصات بدافع التغلب على المشاكل. تعتمد فعالية وكفاءة البحوث والجهود المبتكرة في البلاد على تسويقها، وبهذه الطريقة يمكن أن يكون للبحث والابتكار قيمة مضافة ومفيدة للتنمية والتقدم في البلاد. لتحقيق هذه الاستراتيجيات ينبغي التنسيق والتعاون والتواصل المستمر بين الوزارات والمنظمات والمجتمعات الصناعية مع المراكز العلمية والمعرفية، ومن ناحية أخرى توجه الشركات القائمة على المعرفة أيضا جهودها وأنشطتها من أجل تلبية احتياجات هذه المجمعات، فيتم تحقيق نتيجة رائعة للبلد.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع مهرجان الخوارزمي في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
مهلا لا تعودي، يا نفس مهلا لا تعودي، لأي ذنب لا تعودي، يا قد لا يطيب به ورودي. يا نفس يا نفس ما دام الهنا يا نفس ما دام الهنا فلم التجاوز للحدود هلا بكيت خطيئة هلا بكيت خطيئة.